ونعمة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث: تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية. يتصدى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأمر والتنبيه إلى مسألة هي بيان الضابطة التي يرجع إليها في تمييز البائع عن المشتري. من المعلوم أن البيع بحسب المتعارف هو المبادلة بين مالين أحدهما ملحوظ بنفسه بحيث يكون المقدم على تملكه قد لاحظ خصوصيته وأراده، والآخر من العوضين والمالين ملحوظ بقيمته وماليته بحيث يكون المقدم على تملكه غير راغب في خصوصيته الجزئية، وإنما هو راغب في أصل المالية. فلو وقع البيع على الدار في مقابل 20 دينارا فالملحوظ في الدار خصوصيتها وأنها ذات مساحة معينة في موقع معين، وأما الدنانير فهي لا فرق فيها بين أن تكون هذه الدنانير أو تلك مع المساواة في المالية. لذلك الثمن عرفا هو ما يلحظ مقوما قيمة، والمثمن عرفا هو ما يلحظ بشخصه، والمتعارف في الخارج كون البائع هو صاحب المثمن وكون المشتري هو صاحب الثمن. فالمشتري يدفع الثمن الذي لا يلحظ فيه إلا القيمة ليأخذ المثمن الذي يلحظ فيه الخصوصية، والبائع يدفع المثمن الذي يلحظ فيه الخصوصية ويأخذ الثمن الذي لا يلحظ فيه إلا المالية. فإذا كان أحد العوضين نقدان فلا إشكال غالبا في تمييز البائع عن المشتري، لأن الملحوظة في النقدين بحسب الغالب المالية والقيمة لا الخصوصية المعينة. وأما إذا كان العوضان متماثلين كأن كانا جميعا نقدا دينار بدرهم أو درهم بدينار، أو كان العوضان جنسين عينيين كما في بيع الحنطة بالشعير أو الشعير بالحنطة مثلا، فكيف نميز البائع عن المشتري؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى أن هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كل منهما بائعا ومشتريا في نفس الوقت. شيخنا خلي الباب مفتوح، حياكم الله. عليكم السلام شيخنا، مساك الله بالنور. الاحتمال الأول أن يكون كل منهما بائعا ومشتريا في نفس الوقت، فزيد بائع ومشتري وعمر بائع ومشتري. ووجه هذا الاحتمال صدق مفهوم البيع والشراء على كل منهما، إذ البيع مبادلة مال بمال، والشراء إعطاء شيء ترك شيء وأخذ مقابله، وهذان المعنيان منطبقان على فعل كل منهما، لأن كل منهما دفع مالا في مقابل مال، فهو قد بادل وهو قد ترك وأخذ. الاحتمال الثاني أن يكون البائع هو البادئ بالإعطاء والمشتري هو الآخذ، فأيهما سبق كان بائعا وكان غيره المشتري، الاحتمال الثالث أن لا يكون أحدهما بائعا ولا مشتريا، بل نقول إنها معاملة معاطاة صلح يجب الوفاء بها. الاحتمال الرابع أن لا يكون بيعا ولا صلحا، بل تكون معاملة مستقلة مندرجة تحت عموم العقود. والشيخ رحمه الله تعالى يرجح المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، وهو أن يكون البائع أولهما إعطاء والمشتري آخرهما أخذا، واستند في ذلك إلى العرف. يقول العرف هو الذي يرى أن الموجب هو السابق وأن المتأخر هو قابل، فكأن فعله مطاوعة لفعل صاحبه. ويترتب على هذا بعض هذه الاحتمالات جريان الخيارات، خيارات البيع. فمثلا لو بودل بين ناقة وفرس، وقلنا باختصاص خيار الحيوان بالمشتري، فبناء على الاحتمال الأول يثبت الخيار لهما معا، لأن كل منهما مشتر وبائع. ويحتمل بناء على هذا المعنى أن لا يثبت الخيار لأحدهما لانصراف أدلته إلى من لم يصدق عليه إلا أحد العنوانين، وهو البائع في مقابل المشتري أو المشتري في مقابل البائع. بناء على المعنى الثاني أن يكون البائع هو المعطي أولا يثبت الخيار للسابق، فيترتب على هذين الاحتمالين جريان الخيار وثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار. ويترتب على المعنى الثالث أن هذه ليست بيعا حتى يثبت فيها الخيار، كذلك المعنى الرابع. هذا عن الأمر الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الرابع يتعرض فيه المصنف إلى مسألة الإباحة التي ذكر الأصحاب ثبوتها في مورد المعاطاة، ويتكلم فيها عن مطلبين. المطلب الأول أن هذه الإباحة كيف يتصور عمومها لما يتوقف على الملك؟ هل في قدرة المالك أن يأذن في التصرف في ماله تصرفا موقوفا على الملك، أو أن هذا الإذن لاغ وباطل ولا عبرة به؟ هذا مطلب. المطلب الثاني أنه كيف يتصور وقوع الإباحة مع العوض في بعض الصور، ولكنه حتى يصل إلى هاتين المسألتين وهذين المطلبين يمهد لذلك تمهيدا يستعرض فيه بنحو الفذلكة الأنحاء التي يتصور وقوع المعاطاة عليها، فيذكر أربعة أنحاء. لأن المعاطاة إما أن تقع بقصد التمليك، وإما أن تقع بقصد العوض. وعلى كل تقدير، فإما أن يكون المقابلة بين المال والمال، وإما أن تكون المقابلة بين الاعتبار والاعتبار، وذلك لأن المقصود بالتمليك هو المبادلة بين المالين. فتارة أقابل بين المال والمال فيكون العوض هو المال، وتارة أقابل بين التمليك والتمليك لا بين المال والمال. وهذا أيضا جار بنفسه في باب الإباحة، فتارة يبيح بعوض بمال بحيث يكون المال عوضا للإباحة، إباحة لكن مو مجانية، وتارة يكون المقابل للإباحة إباحة أخرى أبيح بشرط أن تبيح. هذه أربعة أنحاء يمكن أن نتصور وقوع المعاطاة عليها. النحو الأول هو أن يملك يعطي بقصد التمليك مالا في مقابل مال أخرى آخر، والإعطاء بهذا القصد تمليك، والأخذ بنحو المطاوعة تملك، وبذلك تتم المعاملة. والإعطاء الآخر المقابل هذا ليس من باب التمليك، هذا من باب الوفاء بالمعاملة، لأنه تم العقد بمجرد أخذ المعطى بالإعطاء السابق. لذلك قلنا أن المعاطاة لا تحتاج إلى التعاطي من الطرفين، يكفي فيها الإعطاء من طرف واحد.
والوفاء هنا في مقابل أي شيء؟ وفاء لأي شيء؟
وفاء بالمعاملة. يعني في الواقع أنت بإعطائك الثمن توصل المال إلى صاحبه، لأنه ملكه بمجرد أن أخذت منه المثمن بقصد التمليك في مقابل المال، يعني بقصد المال في مقابل المال. هنا طبعا أورد على الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى إشكال، لا في المطلب بل في العبارة، أو مثلا بحسب مبانيه. هو في بعض كلماته السابقة في التنبيه الأول ظاهرا ذكر أن المتيقن، التنبيه الثاني، أن المتيقن من مورد المعاطاة هو الحصول التعاطي فعلا من الطرفين، هذا هو المتيقن. هنا يجزم بأن الإعطاء الثاني خارج عن حقيقة المعاملة، فكيف يكون هذا متيقن؟ وهذا إشكال من الميرزا النائيني رحمه الله تعالى. وأجاب السيد الخوئي جوابا، وأورد بعضهم على كلام السيد الخوئي، والإنصاف أن كلام السيد الخوئي متين لو حمل على هذا المعنى، أنه لا تنافي بين الأمرين أصلا، لأن معنى التيقن هناك التيقن من الصحة، لا خلاف عند من يقول بكون المعاطاة بيعا أنها صحيحة في صورة تحقق العطاء من الطرفين، الإعطاء من الطرفين مصحح للمعاملة قطعا. أما هنا فهو يتكلم عن أن الإعطاء الثاني جزء أو ليس بجزء، ولا تنافي بين الأمرين. هناك كنا ننظر إلى الحكم، هنا ننظر إلى المقوم الجزء. وهذا من قبيل أن الإنسان الشاعر قطعا إنسان، ثم نقول الشاعرية خارج عن حقيقة الإنسانية، لا تنافي بين الأمرين. بل ما يذكره المعلم الأول من الوصول إلى المقومات بالتحليل والتفكيك مورده هذا المعنى، أن تأخذ من تتيقن بحصول الماهية فيه ثم تجرده من بعض ما لا يقوم ماهيته حتى تصل إلى المقوم. فالتجريد يعني أنك تضرب بيد التحليل على ما تعلم أن الماهية فيه، والإخراج ينتج العلم بحقيقته وماهيته، ولا تنافي بين الأمرين أصلا. فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا لا نرى به بأسا. هذا هو النحو الأول، وعرفت صحة المعاملة حينئذ وتسميتها بالمعاطاة من باب تحققها بالفعل، إذ عرفت أنه لا يشترط في صدق المعاطاة التي نبحث عنها عنوان تحقق كلا الفعلين، يكفي تحقق الفعل من أحدهم والقبول من الآخر. بل أطلق عنوان المعاطاة على بعض العقود التي لا يجري فيها الإعطاء من الطرفين، مثل الرهن والقرض مثلا، فإن القرض عادة يكون العقد فيه متقوما بإعطاء من طرف واحد وأخذ من الآخر، إذ لا يوجد في مقابل القرض إعطاء من الطرفين في نفس وقت العقد. فإذا قيل يقع القرض بالمعاطاة أريد الإعطاء من طرف والأخذ من طرف آخر. فهذا النحو لا ينبغي الخلاف في صحته. النحو الثاني أن تكون المعاطاة بقصد التمليك في مقابل التمليك، بحيث يكون الصادر من المعطي تمليك المال، والعوض في نظره الذي كان يلحظه عند إنشاء المعاملة التمليك لا المتعلق لذلك التمليك وهو المال. هو لم يلحظ المال بل لاحظ التمليك. والكلام هنا في جهتين. الجهة الأولى أنه يصح مثل هذا المعنى أو لا يصح. أريد على ذلك إشكالان. الإشكال الأول أن وقوع المعاطى بهذا النحو غير صحيح، لأن البيع يتقوم بكون المبادلة بين أمرين ماليين، بين مال ومال، والتمليك لا مالية له، التمليك بما هو فعلا لا مالية له، وليس هو من قبيل الخياطة حتى يصح وقوعه ثمنا، إذ الخياطة عرفا لها مالية. أما نفس التمليك فلا مالية له. هذا إشكال. إشكال الآخر أن التمليك الصادر من المملك ملحوظ بنحو اللحاظ الآلي، والمال ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وتعلق اللحاظ الآلي والاستقلالي بشيء واحد في زمان واحد غير ممكن. فإذا كان يملك بإزاء التمليك، الآن احنا طبعا نقلنا الإشكال من التمليك الذي جعل ثمنا، وهذا ما محل الإشكال الأول، إلى التمليك الذي جعل مثمنا، وقال أن المعاطاة تقع بقصد التمليك بإزاء التمليك. خب، الذي يقع التمليك الآخر بإزائه هو التمليك الصادر من المعطي. هذا التمليك كيف لوحظ؟ في مقام إنشاء المعاملة لوحظ آلة، لوحظ باللحاظ الآلي، أنا أملكك. شنو أملكك؟ المال. فاللحاظ الاستقلالي متعلق بالمال، أريد أن أنقله إليك. هذا من قبيل كنس المسجد. كنس المسجد لا يلحظ استقلالا، يلحظ موضع الكنس، وأنا يتعلق لحاظ الآلي بالكنس. هذا شبيه بما نحن فيه تقريبا، باب التمثيل. عندما أملكك المال أنا ألاحظ المال استقلالا والتمليك بنحو اللحاظ الآلي. فإذا اشترطت أن يكون فعلي وهو التمليك مقابلا بعوض، فهذا يستلزم أن ألحظ فعلي، ولحاظي لفعلي لحاظ استقلالي في هذا المقام، فيجتمع اللحاظان الآلي والاستقلالي بالتمليك عند إنشاء المعاملة، وهو باطل. هذان إشكالان أوردا على الشيخ رحمه الله تعالى.
زين شيخنا، الآن إذا كان التمليك ملحوظ باللحاظ الآلي إلى اللحاظ الاستقلالي، بمعنى أني أريد أن أملك هذا المال ليتحقق انتقال العين،
نعم،
هذا رجعنا إلى الصورة السابقة، أن يقيد كل منهما تمليك مال بمال الآخر.
لا، النتيجة واحدة، المفهوم يختلف. يعني أنت جعلت العبرة في الصورة الثانية بالمقابلة بين التمليكين، النتيجة واحدة وهي وقوع المقابلة بين المالين. طبعا تبعا المقابلة تقع بين المالين، لكن استقلال بحسب الغرض النهائي التمليك في مقابل التمليك. الإشكال الأول وهو القول بأن التمليك لا مالية له يمكن أن يمنع عرفا، إذ الفرق بين التمليك وبين الخياطة تحكم في العرف. بيان ذلك أنه إن كان المقصود أن التمليك بما هو فعل قائم بالفاعل لا مالية له، فالخياطة فعل قائم بالفاعل، فينبغي أن لا يكون لها مالية. وإن كانت مالية الخياطة باعتبار أثرها، فالتمليك أيضا له أثره، وهو دخول المال في ملك المملك، وكون هذا الفعل وجوديا حقيقيا وهذا فعلا اعتباريا، هذا ظاهرا لا فرق له في من جهته عند العقلاء والعرف. إذن هذا الإنصاف أنه إشكال ممكن الدفع. الإشكال الثاني الذي قيل أن التمليك ملحوظ آلة واستقلالا، فالمستحيل هو تعلق اللحاظ الآلي والاستقلالي بشيء واحد من جهة واحدة، أما تعلقهما بشيء واحد من جهتين فلا بأس به. والذي قيل في تقريب كون اللحاظ آليا هو ملاحظة تعلقه بالمال لنقله إلى الغير، وأما كونه فعلا موجدا للبيع وطرفا للبيع فهذا ملحوظ بنحو استقلالي من قبيل كنس المسجد. فالكانس عندما يكنس المسجد ويريد أن ينظف المسجد يلحظ المكان والموضع ويلحظ الكنس بنحو اللحاظ الآلي، ومع ذلك لو سئل عن فعله حال فعله لقال أنا أكنس ولا يلحظ الموضع إلا تبعا، فيختلف اللحاظ الآلي هنا باختلاف الجهة. هنا نقول أن التمليك من جهة تعلقه بالمال يكون ملحوظا، من جهة تعلقه بالمال يكون ملحوظا آلة، أما من جهة مقابلته بالتمليك الآخر فهو ملحوظا استقلالا. فهذا لا الكلام أيضا لا يكون إشكالا واردا. إذن التمليك بإزاء التمليك ظاهرا ممكن. الآن نأتي إلى المسألة الأخرى، هذا عن صحته مفهوما وتصورا. الآن إذا وقع التمليك بإزاء التمليك فهل يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر، أو يفصل بين أثر التمليك الأول وأثر التمليك الثاني؟ توضيح ذلك أنه قد يقال بترتب الأثر على كلا التمليكين، بحيث يكون المعطي بقصد التمليك بإزاء التمليك أنشأ التمليك، وبإنشائه التمليك يدخل المال في ملك الآخذ، والآخذ بقصد التمليك بقصد قبول هذا التمليك هو بنفسه يكون بقبوله قد ملك الأول ما اشترطه، لأنه اشترط أن يقع تمليكه في مقابل تمليكه. فإن قلنا بوقوع التمليك الأول فقبول التمليك الأول يستلزم قبول لازمه، أخذ الملزوم أخذ للازم، والذي ملك أولا اشترط التلازم بين التمليكين، قبولك لأحد التمليكين قبول للآخر، فتملكك يساوي تمليكك، وهذا وجه ترتب الأثر على كلا التمليكين، بحيث لو مات الآخذ قبل الإعطاء أن تملكتني الكتاب بعشرين درهما مثلا وأخذت منك الكتاب، فبأخذي الكتاب ملكت الكتاب وملكتك الثمن، فلو مات الآخذ قبل الإعطاء إعطاء الثمن استحق البائع الثمن وكان دينا على الميت، هذا وجه ترتب الأثر. وربما يقال أنه لا أصلا لا يترتب الأثر، وذلك لأن الأثر موقوف على صدور التمليك من الآخذ، والآخذ قابل المال وقابل التمليك ولكنه لم يملك. لما؟ لأن التمليك الذي جعل عوضان هو فعله، وفعله عرفا غير قبوله، فهناك فرق بين القبول والتمليك، فهو بقبوله حصل التمليك الأول ولم يحصل التمليك الثاني، فلو مات في هذه الحال لم تتم المعاملة.
هذا من قبيل سلف العين.
لا مو ما بعد تتم المعاملة. الآن يقول لك الحين في مثل هذه الصورة دخل المال في ملك الآخذ لكن المعطي لم يملك شيئا، يكون له نعم.
أقصد كأن المعاملة اللي يكون فيها أحد طرفي المعاملة عين شخصية،
إيه؟
إذا تلفت العين انتهت المعاملة، انتهت الانتفاع موضوعها.
ها ذاك من باب ارتفاع الموضوع. نعم.
إذا توفي أحد الطرفين.
نعم.
فالتمليك لم يتحقق فلا موضوع لهذه المقابلة.
أحسنت. بس ذاك من باب يعني انتفاء شرائط الصحة. لأن المعاملة عرفا لا تتقوم بوجود العوضين. لذلك تجري في الكلي. هنا المعاملة لا توجد لانتفاء مقومها، إذ لا معاملة بين إيجاب وقبول، بدون إيجاب وقبول. الإيجاب تحقق، قبلت الإيجاب لكن لم يتحقق القبول. الاحتمال الثالث أن يكون كلا الأمرين غير متحقق من دور صدور الإعطاء من الثاني. يعني ذلك أن التمليك من المعطي الأول صدر بعنوان الإيجاب ولم يصدر بشكل مستقل، صدر بنحو مقيد، تمليك بإزاء تمليك. فإذا لم يتحقق التمليك من الثاني ولو مع أخذه، إذا لم يملك فالتمليك الأول لم يتحقق. فعلى الأساس نقول بعدم تحقق التمليكين أصلا لو مات أحد الآخر قبل الإعطاء. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الاحتمال الثاني ويذكر وقوع التمليك من الأول وعدم وقوع التمليك من الثاني، وذكر أنه لو كان التمليك الثاني داعيا لا قيدا أمكن أن يقال ب بل الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى الاحتمال الثالث، يرجح الاحتمال الثالث هو عدم وقوع التمليكين للمقابلة بينهما، فإذا لم يقع الثاني لم يقع الأول من أول الأمر، إلا أن يكون التمليك الثاني داعيا، أعطيتك بداعي أن تجعل لي وأن تملكني، فإذا تخلف الداعي فهذا لا يضر في الإنشاء لكثرة تخلف الدواعي. لذلك يحمل الشيخ رحمه الله تعالى مثل هذه المعاملة التي تقوم بالتمليك بإزاء التمليك على أنها مصالحة أو معاملة مستقلة. نقرأ المقدار. قال الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاملة. سامفته. الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنان كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف. العادة جارية أن الدراهم والفلوس والإسكناس اللي الآن أوراق هذه هي الأثمة وصاحبها هو المشتري عادة، إلا أن يصرح بالخلاف، كما لو صرح أبيعك التومان بهذا البيت لا بأس بذلك، لكن طبعا المسألة مو جزافية ولا تعبيرية، لا بد أن يكون الغراض متعلقا بالبيت كقيمة وبالتومان كعين لها خصوصيتها مثلا. وأما مع كون العوضين من غيرها، من غير الدراهم والدنانير والفلوس، فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضية. أبيعك الدار الأولى بالدار الثانية التي لم ألحظ فيها خصوصيتها وإنما لاحظت قيمتها ماليتها، الدار الثانية تكون ثمن. فإذا أعطى الحنطة في مقام مقابل اللحم قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما هو ثمن اللحم، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة. طبعا الثمن هو نفس الحنطة، لكن أولا قومناها تصالحنا على أن قيمتها مثلا درهم، بعدين أقول لك أنا أعطيك بهذه الحنطة أشتري بهذه الحنطة اللحم مثلا، وإذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدراهم والدنانير هو الثمن وصاحبه هو المشتري، ولو لم يلحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام المثمن في العوضية، أو لوحظت القيمة في كليهما يعني أوقعنا المبادلة بين الدراهم والدنانير كما نوقعها في الأجناس، أو لاحظنا الأجناس كما نلحظ الدراهم، والمسألة في البيع والشراء مبنية على ملاحظة أحدهما كقيمة. الآن إما أن نلحظهما معا كقيمة أو أن نلحظهما معا كعينين، يلزم من ذلك أن عنوان البائع اللي أول كان مربوط بلحاظ العين مو موجود هنا، وعنوان المشتري اللي أول كان مبني على ملاحظة القيمة فقط موجود في الاثنين. إذن يأتي الكلام في كلتا الصورتين، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من اللحم بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا، ففي كونه هنا عدل الوجوه، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما. الاحتمال الأول أن يكون كل منهما بائعا ومشتريا، لأن البيع هو المبادلة وهي متحققة في الاثنين، الشراء هو ترك شيء وأخذ آخر متحقق في الاثنين. بناء على أن البيع لغة كما عرفت مبادلة مال بمال، والشراء ترك شيء وأخذ غيره كما عن بعض أهل اللغة، فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة وأنه اشترى الحنطة، يصدق على صاحب اللحم باع واشترى، فيحنث صاحب اللحم لو حنث على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة.
هذا منبه إسلامي يعني؟
لا، منبه عرفي. لو وقع اليمين على أن لا يبيع اللحم زين وباع اللحم، يعني باع شلون يعني قابله بالحنطة وحلف على أن لا يشتري الحنطة، حلف على أن لا يشتري الحنطة وباع اللحم واشترى الحنطة، يصدق عليه أنه باع واشترى، هم في اللحم باع واشترى هم في الحنطة باع، إذن يحنث. نعم، لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري، نحن وإن قلنا بصدق البيع والشراء عليهما معا، لكن مع ذلك لا نجري أحكام البيع البائع يعني على هذا الطرف ولا على ذاك الطرف، لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء. موضوع تلك الأدلة من كان بائعا لا من كان مشتريا، يعني من كان بائعا دون أن يكون مشتريا، هذا بحسب الانصراف. من شاء الانصراف طبعا، من شاء الانصراف ويقولون القسمة تمنع من الشركة، فإذا كان الشارع قد أعطى كل قسم حكما خاصا فلا معنى لأن نثبت كلا الصنفين من الأحكام لكلا الطرفين، هذا معناها الشركة والقسمة مانع عن الشركة، هذا إن لم يكن محذورا عقليا فلا شك أنه محذور عرفي بعد بلا شك. فلا تعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين، مثلا صاحب الحيوان بالخيار 3 أيام. الرواية هنا يبحثون عن ثبوت الخيار إذا كان المبيع حيوانا أو كان الثمن حيوانا، يعني مثلا لو اشتريت البيت بفرسين بفرس، البائع هو الذي ينتقل إليه الفرس فهو صاحب الحيوان، يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ هناك تكلم أن الخيار يثبت للبائع لو كان العوض حيوانا أو لا يثبت. والحين لو فرضنا أن الطرفين كانا حيوانا، بعتك حصانا بفرس بجمل أو جملا بفرس، يثبت الخيار للاثنين؟ ما ادعاه من الانصراف منشأه ملاحظة الرواية، الرواية قالت صاحب الحيوان بالخيار، الظاهر من هذه الرواية بحسب الانصراف بحسب الارتكاز بحسب القرينة العرفية أن الشارع في مقام تخصيص الخيار بأحد الطرفين وليس ناظرا إلى صورة اشتراكهما في العنوان المجعول موضوعا للخيار، ولا يريد أن يقول الخيار في بيع الحيوان ثابت، قال صاحب الحيوان، فهو ناظر إلى ما يقع في الخارج غالبا من كون الحيوان مقابلا بغيره بحسب الغالب، فيكون الخيار ثابتا لمن انتقل إليه الحيوان. أما لو وقعت المعاوضة والمبادلة بين الحيوانين فهذا خارج عن منصرف الدليل. هذا وجهه ما ذكر. وربما تذكر طبعا وجوه أخرى، لكن فلا تعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين
للمحذور العرفي وإلا.
نعم هي طبعا المحذور عرفي مو عقلي، محذور عرفي. كذلك في مسألة بيع الوكيل الواحد للاثنين، لو قلنا بأن الخيار اشترط فيه المباشرة كما يأتي في بعض مباحث الخيارات، لو أوقع وكيل واحد على الاثنين بيعا فكان بائعا ومشتريا، فلا يمكن أن نثبت الخيار للموكل لأنه لم يبيع ولم يشتري، لأنه يعني اشترطنا المباشرة. وبالنسبة إلى الوكيل يشكل بهذا المورد لأنه بائع ومشتري في نفس الوقت، إلا أن يقال بأنه مثلا يلحظ كونه بائعا من جهة وذلك. هذا هنا بعد محاذير عرفية فقط يعني. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفا، أو وهذا الاحتمال الثالث كونه معاطاة مصالحة لأنها بمعنى التسالم على شيء. ولذا حمل الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح، لم يشترط في المصالحة إلا التسالم على أن يكون لك ما عندك ولي ما عندي. وهذا نحو من أنحاء المعاطاة، عندك لي حق وعندي لك حق، فتصالحنا على أن يكون ما عندي في مقابل ما عندك. وهذا شبيه بما نحن فيه، أعطيك شيئا في مقابل أن تعطيني غيره، معاطى مصالحة. فلاحظوا لك ما عندك ولي ما عندي لم يلحظ فيهم أيهما ثمن أيهما مثمن، كما لم نلحظ المقدار لم نلحظ هذه العناوين. أو كونه معاوضة مستقلة، وهذا الاحتمال الرابع لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، ففي كونه كذا وكذا أو كذا أو كذا وجوه لا يخلو ثانيها، وهو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لا يخلو ثانيها عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا دون الآخر، وصدق المشتري على الآخذ أولا دون الآخر. فتدبر. التنبيه الرابع أو الأمر الرابع، أن أصل المعاطاة وهو إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه. قلنا أن الغرض من هذا الحكم البحث في مسألة الإباحة، وأنها كيف تقابل بالعوض وكيف تكون عامة، لكنه أراد أن يمهد مدخلا لذلك البحث. أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر بحيث تقع المقابلة بين المالين، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك. هو لما دفع العوض لم ينشئ التمليك، بل أنشأ التمليك عندما أخذ. هو صدرت المعاملة بهذا النحو، أعطيك كتابي بغرض أن تشتري من الكتاب 20 درهما، هذا الإعطاء تمليك. التمليك عبارة عن جعل مالي في مقابل مالك، جعل مالي لك في مقابل كون مالك لي، فبمجرد الأخذ تقبل كلا الأمرين، تقبل دخول مالي في ملكك وخروج مالك عن ملكك إلى ملكي. أما دفع العوض وهو الثمن، هذا ليس إنشاء، هذا وفاء، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه، فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها، فدفع العين الثانية خارج عن حقيقة المعاطاة. فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة. وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول. هو ليش سمينا معاطاة؟ في الواقع التجوز، المعاطاة متقومة بفعل الاثنين، وهنا ليس إعطاءان، هنا إعطاء واحد وأخذ واحد. لكن لما كانت المعاملة قد وقعت بالفعل والعطاء سميناها معاطاة، يعني في الواقع من باب التسامح، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين. ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة والمساقاة والمزارعة والمؤاجرة، مع أن بعض هذه الأمور وأغلبها يقع بفعل بإيجاب الأول وقبول الثاني. مثلا في المزارعة، أزارعك تقول قبلت، أنت ما زارعتني، أنت ما تقول لي بعد زارعتك. فالمزارعة فعل الاثنين، المفروض أن يصدر هذا من هذا زرع ومن هذا زرع، المزارعة الزراعة فيها من أحدهما والأجرة فيها من الآخر. في مقام الإنشاء الإيجاب بالمزارعة من الموجب والقبول من الآخر، ما عندنا مزارعتين، لا في مقام الفعل أكو زراعة من الطرفين، لا في مقام الإنشاء في إيجاب الزراعة من الطرفين. أكو زارعتك تقول قبلت، ثم بعد وقوع العقد أنت تزرع وأنا أعطي الأجرة. إذن أين المزارعة؟ لفظ المزارعة اللي يتقوم بالزراعة من الطرفين ما في. كذلك المؤاجرة، كذلك المصالحة، المصالحة تقول صالحتك تقول قبلت، أو تعطيني شيئا وأنا أخذ منك، ما في إعطاء من الطرفين. وبهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة، مع أن هذه العقود لا تقوم على أساس الإعطاء من الطرفين. الراهن يعطيها الراهن ويقبضها المرتهن، المرتهن ما يعطي شيء. القرض يعطي صاحب المالك قرضا ويأخذه المقترض. الهبة يعطي الواهب ويأخذها المتهب. وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن إعطاء من قبيل الحمام اللي يكون مشرع الأبواب والإنسان يدخل ويغتسل ويضع من دون إعطاء، ما في إعطاء أصلا، أعطيت يعني وصلت، مجرد الإيصال كما تقدم، وفي صحته تأمل، لكنه في ما تقدم يظهر منه الميل إلى الصحة. لكن على كل حال لعل الكلام نظر هنا إلى صدق عنوان الموضوع. ثانيا أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليك بإزاء تمليك، فيكون تام تمليك بإزاء تمليك، مو مال في مقابل مال. فالمقابلة بين التمليكين لا بين الملكين. فالمقابلة فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين. والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، فلو مات الثاني قبل الدافع لم تتحقق المعاطاة، وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوضة.
باعتبار تعريف البيع تملك مالا
بمال. أي نعم، لكون كل من المالين خاليا عن العوض، لا يقابل المال شيء الذي يقابل التمليك للتمليك. لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل، إذ لو لم يملكه الثاني، شوف لاحظ، إذ لو لم يملكه الثاني هنا بالإعطاء لم يتحقق التمليك من الأول. لما؟ لأنه إنما ملكه أي الأول بإزاء تمليكه. أخو
شيخنا ذي الكلام كان ينطوي على أن ليس هناك تمليك مقابل، بل تمليك مشروط بتمليك، وملكك هذا
الشيء المقابل الشرط والمقابلة ومعنى واحد. الآن هو يريد أن يبين الحكم فيما لو تخلف أحد التمليكين. إنما ملكه بإزاء تمليكه، فإذا ما ملكتني أنا ما ملكتك من أول الأمر، فما لم يتحقق تمليك من الثاني لم يتحقق تملكه، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي لا العوض.
بس شيخنا لو وضحت الفرق بين المقام وبين الهبة المعوضة.
في الهبة المعوضة الشرط هناك أخذ بنحو الشرط الاصطلاحي، هنا بنحو الشرط العرفي. الشرط الاصطلاحي أن ألزمك بشيء، لذلك إذا تخلفت الهبة صحيحة لكن لي حق الفسخ إذا تخلفت. هنا لا، أصلا ما تحققت المعاملة، لأن المقابلة فيها شرطية زائدة، شرطية من نوع خاص، وهي كون وقوع الطرفين في آن واحد، ما يمكن أن أتصور وقوع أحدهما دون الآخر. يقول إلا أن يكون التمليك مأخوذا بنحو الداعي فلا يقدح التخلف. فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة. يقول هي ليست بيع ولا هبة، إذن هي معاوضة صلح أو معاوضة مستقلة. ثالثها نقرأ المطلب بس. أن يقصد الأول إباحة ماله بعوضين فيقبل الآخر بأخذه إياه. المقابلة بين الإباحة والعوض، بحيث تكون الإباحة لا مجانية بل في مقابل مال. أخذ الإنسان العين التي أبيحت هو بنفسه تمليك للمال المأخوذ عوضا بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول الإباحة بعوض، ومن الثاني بقبوله لها التمليك، كما لو صرح بقوله أبحت لك كذا بدرهم، فإذا أخذه فقد ملكه. لكن في تحقق التمليك بمجرد الأخذ خفاء، لأن الإباحة مرة يكون المال في مقابل نفس الإباحة. تريد أن آذن، آذنت لك بدرهم، الدرهم في مقابل نفس الإذن. مرة يكون الدرهم في مقابل الفعل المأذون فيه، وهذا هو المنصرف عرفا من قوله أبحت لك كذا، الدرهم في مقابل الفائدة والمنفعة والانتفاع، مو في مقابل الإباحة، إذ لا معنى لكونه في مقابل الإباحة. فإذا لم ينتفع لم يملك المبيح الدرهم. هنا الشيخ يقول لا، بمجرد الأخذ يملك الدرهم، وهذا معقول ثبوتا، لكن في وقوعه في الخارج إثبات بمجرد قوله أبحت لك كذا بدرهم. نحو الرابع يأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.